الثالثة بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجف، يقدم لكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. دعا وزير الخارجية الإيراني دول الجوار إلى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وذلك بعد هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. وقال محمد جواد ظريف في تغريدة له باللغة العربية أن ترامب رحل وأن إيران وجيرانها باقون، والرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الأمل. كما دعا إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات وبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا. أكدت طهران أن الاتفاق النووي كان نتيجة حوار مطول بين إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مشددة أن على واشنطن تحمل التبعات القانونية لخروجها من الاتفاق النووي. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إدارة ترامب مارست البلطجة والإرهاب وخرجت من عدة اتفاقات دولية، وما حدث الآن هو رسالة هامة لمنطقتنا، مضيفا أن إيران أكدت لدول الجوار أن أمن المنطقة لا يمكن شراؤه، وأن طهران لديها سياسة ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص. أكد مساعد الشؤون الدولية لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن اغتيال القائد قاسم سليماني كان خطأ استراتيجيا ارتكبته واشنطن. ولدى استقباله السفيرة البريطانية في طهران أشار حسين أمير عبد اللهيان إلى دور إيران المهم في مساعدة سوريا والعراق على محاربة الإرهاب، قائلا أن الشهيد سليماني كان بطلا عالميا في مكافحة الإرهاب، وأن اغتياله كان خطأ استراتيجيا من البيت الأبيض. أعلنت قيادة عمليات كربلاء في العراق انطلاق عملية أمنية لتأمين الصحراء الغربية من فلول عصابات داعش الإرهابية. وأشارت مصادر إعلامية محلية أن هذه المهام تنفذ بمشاركة طيران الجيش لتمشيط المنطقة الصحراوية لملاحقة هذه الجماعات. وفي محافظة صلاح الدين أحبطت وحدات الحشد الشعبي هجوما للدواعش جنوب قضاء سامراء، ما أجبر هذه العناصر على الفرار دون تحقيق تقدم ميداني. شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق من الضفة الغربية طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، وشملت عمليات الدهم والاعتقال مناطق القدس ونابلس وقلقيلية وطول كرم ورام الله والخليل وبيت لحم. وتواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والتفتيش اليومية التي يتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، وتندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. يزور وفد صهيوني مؤلف من رؤساء منظمات قطاع الأعمال والصناعة والاستثمار مدينة دبي بالإمارات بعد دعوة رسمية تلقاها من نقابة التجارة والصناعة في دبي. وقالت قناة I24 العبرية أن الزيارة تهدف لإرساء الأساس لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الأعمال والتجارة بين إسرائيل والإمارات، كما تهدف الزيارة لإقامة تجارة حرة مع دول الخليج الفارسي وشرق أفريقيا وجنوب آسيا. انطلق في العاصمة التونسية اليوم أعمال أول منتدى للحوار السياسي الليبي، ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أكثر من 70 شخصية تمثل مختلف أطياف المجتمع الليبي للمشاركة بهذا المحفل، مضيفة أن الاجتماع يهدف للتوصل إلى اتفاقات بشأن تنسيق الانتخابات وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة. يأتي ذلك عقب محادثات نظمت برعاية أممية في جنيف وقعت خلالها أطراف النزاع اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار. بدأت عملية فرز الأصوات في ختام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في مصر، وشمل التصويت الذي استمر ليومين العديد من المحافظات من ضمنها القاهرة ومحافظات دلتا النيل وقناة السويس وغيرها. ويتم اختيار أكثر من 560 عضوا وفقا لنظام انتخابي يقضي بانتخاب نصف النواب بالقائمة المغلقة ونصف الآخر بالنظام الفردي. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 10,200,000 مع اجتياح موجة المرض الثالثة للبلاد. انتهى العرض الموجز قدمته من إذاعة طهران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع: الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 23 من ربيع الأول عام 201 للهجرة، وصلت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، شقيقة الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلى مدينة قم المقدسة. فبعد رحلة الإمام الرضا عليه السلام إلى مدينة مرو، توجهت المعصومة سلام الله عليها مع إخوانها وأهل بيتها إلى لقاء أخيها الإمام الرضا. وقد تعرضت قافلة السيدة المعصومة خلال رحلتها في منطقة ساوة قرب طهران، تعرضت إلى هجوم من المناوئين لأهل البيت عليهم السلام من عناصر النظام الحاكم، وعلى أثرها استشهد عدد من أفراد القافلة التي كانت بمعيتها، وأصيبت المعصومة بوعكة صحية شديدة طلبت على أثرها نقلها إلى منطقة قم. وقالت إنها سمعت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام أن مدينة قم تتحول في المستقبل إلى مركز للتشيع، وعند وصولها قم خرج وجهاء المدينة لاستقبالها. وبعد 17 يوما من استقرارها في قم توفيت المعصومة سلام الله عليها، وبات مرقدها اليوم مزارا تفد إليه القلوب من شتى أصقاع الأرض. في 23 من ربيع الأول عام 1410 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا جواد آغا الطهراني. وولد آغا الطهراني في العاصمة طهران عام 1322 للهجرة في عائلة علمية متدينة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مدينة قوم المقدسة، ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وأصول الفقه والتفسير. وقد تتلمذ على يد كبار العلماء كآية الله المرعشي النجفي، وآية الله مرتضى الطالقاني، وآية الله محمد تقي الآملي، حتى أضحى فيما بعد من كبار الأساتذة والفقهاء. ومن أبرز تلامذته قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي. وقد ترك آية الله الميرزا جواد أغا الطهراني مجموعة من المؤلفات، منها تفسير مصباح الهدى، وميزان الطالب الذي خصصه للبرهنة على أصول الدين، ومعايير مستوى المعيشة ودراسة الأخلاق الإسلامية، وما هي البهائية. وأخيرا وفي 19 من شهر آبان عام 1333 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1954 ميلادي، نفذ نظام الشاه المقبور حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق وزير الخارجية الإيراني أنذاك الدكتور حسين فاطمي. وكان حسين فاطمي وزيرا للخارجية في حكومة الدكتور محمد مصدق، وعلى أثر الانقلاب الذي قادته أمريكا في 30 من تموز عام 1935 وإسقاط حكومة الدكتور محمد مصدق وعودة الشاه المقبور إلى البلاد بعد أن فر منها، اختفى حسين فاطمي عن الأنظار، وبعد فترة ألقي القبض عليه وحكم عليه في محكمة عسكرية بالإعدام، فتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم رغم المرض الشديد الذي كان يعاني منه. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنت نسخة الأكوان،
فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. أنا ليس في سري إلا الله. إلا الله. نحن ربنا نذكر، ثم غيره نهجر. وعين لنا تنظر، عين الله. عين الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله. بسم الله.
مد لخير الخلق يدا، أحد إلا وبه سعدا. فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. الله 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 الله، لا إله إلا الله.
إني في العسر وفي اليسر، بحماه ألوذ مدى العمر. إني في العسر وفي اليسر، بحماه ألوذ مدى العمر.
وأقول أغثنا يا يذخري، وأنلنا من كفيك ندى. الله 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 الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم، وإليكم التساؤلات التالية: ما الذي يحمله المشهد الأمريكي اليوم على مستوى القضية الفلسطينية بعد الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي؟ هل يعاد التعويل فلسطينيا على الإدارة الأمريكية بعد خروج دونالد ترامب حامل لواء التطبيع والتهويد؟ وماذا عن الموقف الفلسطيني اليوم في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة والمعادلة التي ستحكم مسار القضية الفلسطينية؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. هل من رهان فلسطيني على الإدارة الأمريكية الجديدة هو محور حديثنا في هذا البرنامج من فلسطين اليوم. أيها الأكارم، يجمع الفلسطينيون على الترحيب برحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن دون تعويل على تغيير في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد جو بايدن. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن فلسطين لديها تجارب مريرة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تنحاز دائما للاحتلال، مشددة على أن الدعم الأمريكي لتل أبيب كان دائما سببا مباشرا في جرائم قتل وإبادة وتطهير عرقي تعرض له الشعب الفلسطيني. قراءة الموقف الفلسطيني حيال ما أفرزته نتائج الانتخابات الأمريكية تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحبا به في يوم من الأيام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكون نبأ خسارته في الانتخابات محل ترحيب فلسطيني واسع دون تعويل على الرئيس الجديد.
الرئيس الأمريكي ترامب كان من أسوأ رؤساء الإدارات الأمريكية الذين تعاملوا مع القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة، لكننا لا نعول على بايدن لأن الإدارات الأمريكية وسياساتها الخارجية درجت على دعم الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية. المطلوب هو إنهاء ما يسمى بصفقة القرن.
ترامب وبايدن وجهان لعملة واحدة، لا يمكن أن نراهن على بايدن لأن السياسات الأمريكية لم تختلف باتجاه دعم العدو الصهيوني ولم تجذب القضية الفلسطينية أي شيء.
وعلى الرغم من إجماع الفلسطينيين على كون الولايات المتحدة الأمريكية داعما أساسيا لدولة الاحتلال بغض النظر عن رئيسها، لكن لدى بعض الأطراف الفلسطينية أملا أن يغير الرئيس الجديد من السياسة التي انتهجها سلفه.
نحن نريد من جو بايدن أن يكون مختلف عن سياسة ترامب، خاصة وأن ترامب قد فرض على الشعب الفلسطيني حصارا وعقوبات وكان مجحفا بحق القضية الفلسطينية، وساهم وساعد بالتطبيع الدول العربية، وساهم وساعد كذلك في حصار الشعب الفلسطيني.
ويتوقع المراقبون العودة إلى سياسة الإدارة الأمريكية التقليدية تجاه حل الدولتين دون إجبار إسرائيل على تغيير مخططاتها على الأرض.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وحيال الموقف الفلسطيني وما أفرزته نتائج الانتخابات الأمريكية، انتقل لأستضيف المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ إحسان سالم. أهلا بك أستاذ حسين، شكرا على هذا الحضور في لقائنا.
أهلا وسهلا بك، أهلين،
حياكم الله. سيدي الكريم، ترامب حامل لواء التطبيع والتهويد خارج البيت الأبيض، فلسطينيا ما الذي يعنيه خروج ترامب من البيت الأبيض وبالتالي غيابه عن القرار السياسي في واشنطن وانعكاسات ذلك على مسار القضية الفلسطينية؟
أولا يا سيدي، أمريكا منذ البدايات، منذ نشأتها، وهي معادية للشعوب كلها ولم تتغير مطلقا، هي رأس حربة النظام الرأسمالي العالمي، هي عدوة الشعوب ولم تتغير، ولا تتغير بتغير رؤسائها. صحيح أن ترامب كان فظ جدا، وكان يعني يظهر فاشيته باستمرار وتطرفه وانعزاليته وشعوبيته، لكن ما الرئيس القادم ليس أفضل منه بالنسبة لنا ولكل الشعوب التي المضطهدة والشعوب التي تكافح من أجل استقلالها وقرارها المستقل. لذلك نحن نعتبر أن الفرق بين ترامب وبايدن هو كالفرق بين داعش والنصرة، هم يختلفون بالأسلوب فقط، أما بالنتيجة فسياسة أمريكا لن تتغير. بالنسبة له هو الكيان الصهيوني هو ثكن متقدمي أمامي لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط للحفاظ على تفوقها العسكري من خلال الدعم والقدرات العسكرية الصهيونية. فكل من يعني يظن أنه ممكن أن يحصل هناك يعني اختراعات جديدة أو مواقف جديدة في السياسة الأمريكية هو واهم. بالعكس، بايدن هو يعني هو صهيوني أكثر من الكيان الصهيوني نفسه وطوال عمره وليس الآن يعني، وهو داعم يعني عنيد للكيان الصهيوني، ولكنه يقول أنه يعرف مصلحة إسرائيل أكثر من
نعم. طيب،
ذلك يريد تجنبها العزلة وتجنبها الأشياء.
في هذا الإطار أستاذ حسان، يعني الديمقراطي بايدن هو الوجه الجديد للبيت الأبيض، يعني هو صاحب القرار السياسي، هل يعني ممكن توقعات لتغيير على مستوى السياسة الأمريكية بشأن الملف الفلسطيني، يعني على أقل تقدير إعادة النظر بقرارات ترامب بشأن نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بالمدينة كعاصمة الكيان المحتل؟ ما التوقعات بهذا الصدد؟
ممكن أن تتغير بعض الأشكال، أما المواقف الأمريكية بالنسبة لقضية الشرق الأوسط لن تتغير مطلقا إلا بالشكل وليس بالمضمون. يعني ترامب طرح الأمر بشكل مباشر جدا بدون أي رتوش. الآن يعني بايدن هناك اختلافات ليست للجوهر بس للشكل، أنه يريد أن تمشي هذه العلاقات بناء على المفاوضات ما بين الصهيوني. ونحن نعرف أن يعني ترامب عندما كان بايدن النائب لأوباما منح إسرائيل 38 مليار دولار، ومنحها ما لم يمنحها أي رئيس أمريكي في التاريخ كله، ورغم علاقاته اللي كانت متعثرة مع نتنياهو شخصيا. كما نعرف جميعا جاء نتنياهو لأمريكا بدون أن يقابل أوباما والتقى في أعضاء الكونغرس وأعضاء اللجنة الصهيونية. لذلك يعني الأسلوب والتكتيك يختلف الآن. أمريكا تريد جر الفلسطينيين مرة أخرى إلى المفاوضات، وتريد ولكن لم تغير ما حصل في القدس مثلا، يعني وتريد إيقاف الضم وأن يتم الضم بناء على اتفاق وإذعان وموافقة فلسطينية، وهي تضغط عليه من خلال النظام العربي المتعفن والمطبع. لذلك المراهن على بايدن أن يحدث، يعني بايدن لم يغير موقفه بالنسبة لضم الجولان ولا لضم. من الممكن أن يفتح قنصلية لسكان القدس الشرقية فقط، وهذا لا يغير جو الأشياء مطلقا.
طيب،
الرؤساء الأمريكيين ممكن أن يختلفوا حول الصين، حول إيران، حول أوروبا، حول المناخ، حول يونسكو، حول قضايا كثيرة، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل لن يختلف، ولا يستطيع بايدن أن يغير ما ثبته ترامب فيما يتعلق في الشرق الأوسط.
طيب، يجري الحديث اليوم عن اتصالات فلسطينية على المستوى الرسمي مع الإدارة الجديدة بالتحديد إدارة بايدن، هل من الممكن إعادة قرع أبواب واشنطن بعد رحيل ترامب؟
طبعا بالنسبة للنظام الرسمي الفلسطيني هو يتوق وينتظر هذه اللحظة المناسبة من أجل أن ينزل عن الشجرة الذي وضع نفسه فيه ولم يستفد شيئا. لذلك هم يعني تواقين إلى إعادة المفاوضات وإعادة فتح الملف التنسيق مع النظام الأمريكي الجديد، وهذا التنسيق الأمني على أمل أن يؤدي ذلك إلى شيء ما لمصلحتهم. ولكنني أقول لك أن ذلك لن يجدي نفعا. الإدارات الديمقراطية المتعاقبة طوال السنوات الماضية أغرقتنا من المفاوضات التي أدت إلى توسيع رقعة الاستيطان بشكل جنوني، ولم هي كانت تعلق رافضة تقول أنا الاستيطان غير شرعي، لكن ماذا بعد ذلك كانت تشكر. يعني القضية لا تتعلق فقط بالاستيطان، تتعلق يوم الأمور قطع صوتا طويلا، ولا يمكن لأي رئيس أمريكا أن يغير ما فعله ترامب مطلقا، لأن صلب عقيدة الإدارة الأمريكية والدولة العميقة هي منح إسرائيل كل ما تريده مطلقا، وغض النظر عن أي تساؤلات أو علامات اتسام حول ذلك. أما الخلافات الأخرى ممكن صحيح سيغير مخبومة من الحرب مع الصين، وسيغير مخبومة من الاتفاق النووي مع إيران، سيغير وهذا أعلن ذلك، سيغير مخبومة بالنسبة للتحالفات مع أوروبا ومحلف الناتو، سيغير كثير من المواقف. لكن فيما يتعلق في الكيان الصهيوني والفلسطينية التغيير سيكون محدود، سوف يجرنا إلى طاولة المفاوضات مرة ثانية، وهذا سيفسح المجال للكيان الصهيوني بشرعة بالضم بشكل فعلي بدون إعلان
نعم
بإتمام كل مشروع الصهيوني بالكامل.
طيب ما المتوقع يعني حيال مسار الوحدة الفلسطينية بعد التغيير الذي شهدته الإدارة الأمريكية، يعني خروج ترامب ووصول بايدن، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية أجمعت على أن هذا التغيير لا تعويل عليه؟
يا سيدي، أولا رجوع السلطة الفلسطينية إلى الحضن الأمريكي أو المفاوضات مع أمريكا والعلاقة والانفتاح على أمريكا وعلى بايدن مرة ثانية سيؤدي إلى إيقاف كل محاولات المصالحة ومحاولات رأب الصدع الفلسطيني، سينشأ تناقض جديد. هناك العديد من القادة الفلسطينية وفصائل لا توافق، وهي يعني تعلم تماما ماذا سوف يكون انتظار مجري الأمريكي، ماذا سوف تقدم، لن تقدم إلى معسول الكلام، ودربنا ذلك 20-30 سنة وحنا ندرب ذلك، فلماذا سوف تختلف اليوم؟ يعني لن ترغم إسرائيل على إخلاء سنتيمتر واحد أمريكا وبايدن وكل أمريكا من المستوطنات مطلقا.
نعم.
هم يريدون الآن صفقة شاملة تؤدي إلى إذعان فلسطين وقبول ما طرحه ترامب بصفقة العصر. هذه هي المعادلة.
طيب إذن لا رهانة على الإدارة الأمريكية الجديدة، يعني موجة التطبيع الأخيرة بالطبع
رهان فعلي حقيقي؟ لا رهان فعلي حقيقي مطلقا.
نعم. حول
تغيير في الخطاب وتغيير في الأشياء المطلقة.
حول موجة التطبيع أستاذ إحسان، يعني الأخيرة بالطبع انعكست سلبيا على مسار القضية الفلسطينية، ما المؤمل فلسطينيا في ظل هذه المعطيات؟
لا مطلقا يا سيد. أولا المؤمل هو المفروض يعني من ناحية نظرية أن يتم رفض هو توحيد الصف الفلسطيني على مبدأ المقاومة، لكن هذا يتناقض مع إقامة علاقات جديدة وانفتاح جديد مع أمريكا بايدن، هذا يتناقض، لذلك سنبقى في دوام. ونحن الآن إذا دخلت السلطة في مفاوضات مع أمريكا الجديدة عبر بايدن وغيره أو عبر كل الديمقراطيين وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، سوف نمر في مرحلة سوداء مليئة بالحزن والكآبة على شعب ممزق وما زال ممزق ولم يحاول مطلقا قطع مستطيع وتوحيد صفوفه، لأن خلاف الآن استراتيجي.
نعم. طيب ماذا عن عنوان العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية أستاذ إحسان؟
يا سيدي العمق الاستراتيجي واضح تماما، هو معسكر ومحور المقاومة المشتبك والمنتصر على أمريكا وكل حلفاء أمريكا وعملائها، هذا هو العنوان، وهم الوحيدين الذين ثبتوا على مواقفهم لم يغيروها سواء ترامب أو بايدن. والمؤمن أن تتراجع أمريكا بعد أن فشلت عن كل مواقفها فيما يتعلق بمحور المقاومة، فتتراجع أمريكا عن فيما يتعلق في سوريا، فيما يتعلق في إعادة المفاوضات حول الاتفاق النووي مع الثورة الإيرانية، سوف تتراجع عن العديد من الملفات، وهذا يعني أن صلابة الموقف محور المقاومة هو شيء عميق جدا ولا يمكن أن تزعزعه الأشياء، وهو من أقوى المواقف. لذلك المكان الوحيد للفلسطينيين هو أن يجدوا لهم موطئ قدم في هذا المحور، ليس هناك خيار آخر.
ألف شكر وتحية لحضورك معنا المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ إحسان سالم، شكرا جزيلا لكم.
سوف نبقى هنا كي يزول الأرض.
ألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا.
نعود لحضراتكم مستمعينا الكرام ولقائنا فلسطين اليوم نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذا البرنامج هل من رهان فلسطيني على الإدارة الأمريكية الجديدة محورنا، وكنا باستضافة الأستاذ حسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني الذي أشار إلى أن الإدارة الأمريكية مبنية على معاداة الشعوب التي تكافح من أجل استقلالها، والاختلاف في الأسلوب فقط يكون، ولكن السياسة تصب في صالح الكيان المحتل بشكل عام بعد هذا التغيير الذي سنشهده في البيت الأبيض. أشار الأستاذ حسان سالم إلى مسألة توحيد الصف الفلسطيني الذي هو المنقذ الوحيد والخيار الوحيد الذي يمكن أن يعول عليه الفلسطيني في هذا الجانب، حيث إذا دخلت السلطات الفلسطينية في التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة سيبقى الوضع في دوامة، وأشار إلى أننا سنكون في متاهات مظلمة بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية. العمق الاستراتيجي واضح تماما إزاء الملف الفلسطيني، حيث المقاومة هي العنوان والمنتصرة على ملفات الإدارة الأمريكية، وصلابة هذا المحور تبين لنا عبر الهزائم التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في ملفاتها داخل المنطقة. وعمق هذا المحور محور المقاومة هو الذي سيؤدي وسيكون وسيصل إلى نتيجة. بالطبع هو محور ساخن مستمعين الأكارم، تغيير الإدارة الأمريكية بعد إدارة دونالد ترامب ووصولا إلى جو بايدن. الآن بإمكانكم التواصل مع إذاعة طهران ومع برنامج فلسطين اليوم تحديدا إزاء الملف الفلسطيني والإدارة الأمريكية الجديدة عبر تطبيق الواتساب. الرسائل النصية والصوتية نستقبلها على الرقم التالي 00989215489950. وأدعوكم أيضا لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net عنوان الموقع. أما في إطار الفقرات الإنتاجية مستمعينا الأكارم، ماذا عن تداعيات تأخير صرف المخصصات الاجتماعية على العائلات الفقيرة في غزة؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، على أحر من الجمر تنتظر عشرات آلاف من الأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد تأخر موعد صرفها عن 4 أشهر، خاصة بعد جائحة كورونا التي فرضت احتياجات ومتطلبات إضافية على السكان. الكثير من هذه العائلات يعتمد كليا على هذه المخصصات لتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء، كونهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر، فيما لم تحدد وزارة التنمية الاجتماعية موعدا محددا لصرف هذه المخصصات حتى اللحظة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
في بيوت الصفيح التي يملأها الأسى والحرمان تعيش أسر قد تمر عليها أيام دون أن تجد ما تقتات به من طعام أو شراب، فالصورة هنا أبلغ من أي وصف. المعاناة المتفاقمة في ظل الفقر والحصار وجائحة كورونا مؤخرا زادها تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تعتمد عليها عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والمتعففة.
والله إنها تقريبا لقيت 4 شهور ما خدناها، يعني نطت 3 شهور وإنا دخلنا على الرابع على هالقيت ما شفنا بنستنى فيها على نار، يعني أكتر شيء بس عشان الدكان اللي كل يوم والتاني بتسأل علينا، يعني كل يوم دايما هذه بتطلب دين وهذه بتطلب دين وناس بتطلب يعني ديونها لدواء جالي لهس، يعني كتله رايح ديون. والله نتمنى يعني إنه يطلعونا إياه ويقف ناس كمان معنا وتساعدنا أكتر من هيك. يعني
فمنذ تموز يوليو الماضي لم تصرف شيكات الشؤون الاجتماعية ل81,000 أسرة مستفيدة منها في قطاع غزة، وتأخر عملية الصرف يزيد من أعباء هذه الأسر ويهدد أمنها الغذائي وحتى الدوائي، حيث تجد بعض من لم يستطع على ذلك صبرا أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية للسؤال عن موعد الصرف الذي لم تحدده الوزارة حتى اللحظة.
مخصص التنمية الاجتماعية إن حتى وإن تأخر بالصرف الأسر تحتاجه وبحاجة ملحة في قطاع غزة لتلبية احتياجاتها الخاصة له أثر كبير للأسف على هذه الأسر. حالة الفقر بازدياد، الأسر المحتاجة عددها كبير جدا، نأمل إن شاء الله أن يتم صرف هذه الدفعة في أقرب وقت ممكن.
وبينما ينتظر المستفيدون صرف هذه المخصصات على أحر من الجمر، يسعى آخرون لإعادة أسمائهم المحجوبة بعد قطع الشؤون عنهم، كهذا الرجل الذي يشتكي مر الحياة وقسوتها ويطالب بإعادة إدراج اسمه ضمن كشوفات برنامج الحماية الاجتماعية.
هاي ثالث دورة مقطوعين عن الشؤون، بالناشد الله، بالناشد الرئيس، بالناشد العالم كله، مش ملاقيين ناكل، مش ملاقيين نشرب، احنا معاصرين، احنا ميتين، حالتنا بالويل. الباحث بيجي بياخد معلومة من الشارع، بيجيش يزورنا على البيت، يجي يشوفه الحقيقة اللي احنا عايشين فيها. كنا نشتغل، انا بعاهد الله اذا برجع لشغلي ما بدي شؤون ولا بدي شغلة، بس اليوم احنا بحصار كبير.
فالفقر والحصار والبطالة وانعدام فرص العمل جعلت الكثيرين يعتمدون على هذه المنح والمخصصات بعد انعدام آفاقهم المعيشية التي نهشها الجوع والمرض وسيل الأزمات المختلفة.
نشكر الزميل مراد نصر، وعن تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات المتعففة في قطاع غزة أجرى زميل حسن نمر لقاء مع الباحث والمحلل الاقتصادي ناهض الرفاتي، ننتقل إليه.
سيد ناهض، تأخر المساعدات المالية من الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة يلقي بتداعياته على القطاع. هذه الشريحة من الناس التي تصنف تحت مستوى خط الفقر، إلى أي مدى تأخير هذه المساعدات يؤدي إلى انعكاسات؟ ما هي انعكاسات هذا الموضوع تحديدا سيد نهل؟
هؤلاء الناس يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وبالتالي الآن هم يعانون مشاكل كبيرة جدا. ضاعف هذه المشاكل الفترة المتباعدة لصرف الشيكات، غنى عن أنها غير كافية ولا تلبي الاحتياجات الحقيقية لهذه الأسر، إلا أنها أصبحت تعاني من أزمة أخرى، أزمة الفترة المتباعدة إلى 4 شهور، وهناك تطمينات إن شاء الله سوف ربما يكون هناك يعني بشائر خير وأمل لهذه الأسر. لكن حقيقة الأمر أنه إحنا اقتصادنا الفلسطيني يعاني انكماش وانتكاسة كبيرة جدا. يتحمل تبعات هذه الانتكاسة أيضا الذين يقفون وراء منح هذه الأسر. نحن نعرف أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعيش ضائقة مالية بفعل موضوع المقاصة، لكن الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي يعلم حقيقة الأمر من هي هذه الأسر المحتاجة، لأن هناك أكثر من 50% إلى 60% تغطي الاتحاد الأوروبي هذه المنح. فهناك أيضا المانحين يتحملون هذه المسألة، هذه المشكلة، هذه الضائقة، إلى جانب إسرائيل التي تمنع وتبتز الفلسطينيين في موضوع المقاصة. وكأن المساعدات التي تقدم للشعب الفلسطيني حجمها وكميتها ومتى تصرف لها علاقة بالمشروع السياسي، لها علاقة بالمفاوضات. يعني أصبحت لقمة العيش للفلسطيني لابد أن تكون مغمسة بالذل وانتهاء الكرامة وأمور أخرى.
نعم،
ربما يعني انعكاسات هذه الأزمة تبدو في الأفق أضيق بعد الانتخابات الأمريكية، لأن الأمور كلها مترابطة في بعض. فرغيف الخبز الفلسطيني مرتبط الآن بقرار في البيت الأبيض، في الاتحاد الأوروبي، في الكابينة الإسرائيلي، في العواصم العربية، حصار للفلسطينيين من أجل ابتزازهم، من أجل إهانتهم،
نعم،
من أجل أن يفقدوا كرامتهم.
طيب سيد نهد، تحدثت عن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة، ولكن برأيكم هناك أزمة أيضا اقتصادية يعاني منها القطاع، معروف أسبابها، لها علاقة بالحصار، لها علاقة ربما أيضا بخلاف السياسة الحاصل. برأيكم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، هل ستزداد أعداد هذه الشريحة في المستقبل؟
بالفعل وزارة التنمية الاجتماعية الآن هي زادت حجم أعبائها، هذا العبء يزيد كل يوم، لأن هناك كل يوم مئات من الأسر الفقيرة تنضم إلى هذه الشريحة. نحن يعني هناك تصريح إلى المفوض بالتنمية الاجتماعية بأن هناك أكثر من 36 ألف أسرة تنتظر صرف مستحقاتها أو هم على قائمة المساعدات ولا يوجد لها مخصصات. لأن حقيقة الأمر أن كل يوم المئات بل الآلاف ينضمون إلى هذه الشريحة، لأنه نعرف جميعا أن معدلات البطالة والفقر والجوع والمرض في قطاع غزة كل يوم تزداد، كل يوم تزداد مع هذه المحنة. ولابد يعني من ناحية اقتصادية أن ننظر إلى الأبعاد السياسية التي قد تقف خلف هذه الضائقة. نعتقد بأن إنهاء الانقسام ربما سوف يخفف من حجم هذه المعاناة، نرجو ذلك، ننتظر ذلك حتى يعني يقل أعداد الفقراء والجوعى والمعوزين في قطاع غزة.
الباحث والمحلل الاقتصادي نهد الرفاتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث والمحلل الاقتصادي ناهض الرفاتي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة نداء غزة نشكر الزملاء مراد نصر وشيماء الغراوي وحسن نمر، مع وافر الشكر للباحث والمحلل الاقتصادي الأستاذ ناهض الرفاتي.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا
وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
هو الشهيد الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة البرين، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من عمره من صغره متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، من هو طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان متميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب. كان يعني يأخذ الأمور، يفكر، ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يتكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام؟ عمود البيت كان عندنا. اي اشي ما تتوقع، صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو، مش قادر اوصف لك ايش كان، يعني هو اللي بناخد صورة في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول اي حاجة نسمح تستشير فيه، يقدر يشاور يعني على طول.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسير حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا واللي اول يوم في مسيرة العودة رحت اتصوب ابني اول واحد اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان اخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا جد صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله
الحمد.
كانوا اللي صبرنا وهو الواقف معنا.
شو اللي بخليه كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله مش عارف خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف أرضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي كان وريني صور من الداخل يقول لي شوف أرضنا جوا كيف ما أحلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخدين منا حاجات صار يقول.
ورغم كل القتل وإطلاق النار والقصف إلا كان لديه إصرار على المشاركة في هذه المسيرة.
الحمد لله كان مصر كمان له هو فدي، هو بس بحفز الشباب إنهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الأصلية تبعتكم؟
يافا الأصلية. يافا
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له أبوه جده
كان يحكي له جده أبوه أما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. التقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق المعبر واستشهد. هو مستنى قبل ما يطلع، وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابيه، هو من 14/5
مصابيه؟
كان هو انقنص في 14/5 وظل في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابيه وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 أيام ما كانت تبع تحويل السفارة الأمريكية. وكان في مظاهرة عشان ترامب.
مليونية العودة
أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموية، دخل غيبوبة من حين ما أخذ الرصاص لحد مستشهد ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في المراس عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخذ ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من عند مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع مجاعة عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوية حتى بيأكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر على أساس إنه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه إنه أساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدرة الله إنه عايش 3 شهور. يعني الدكاترة كمان بتعجبوا إنه كيف عايش 3 شهور، هذا معجزة اللي زيه. الحمد لله.
وبالتأكيد والدة الشهيد وسام حجازي، أنتم تشعرون بالفخر في العائلة لاستشهاد.
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمة. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما نأخذ حقنا كامل وأراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه، وعلى ذات الطريق فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة أم وسام حجازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد وسام حجازي، هنيئا لك الشهادة يا وسام.
جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.